بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم هو الذي قال له ابن علي إمام من أئمة أهل البصرة، وقد فضله أكثر أهل العلم على أقرانه من أهل البصرة، حتى أن كثيرا من أهل العلم كأحمد وابن معين يفضلونه حتى على حماد بن زيد. وكان أهل الكوفة يقولون لأهل البصرة: هاتوا حفاظكم والناتي حفاظنا، وجنبوا إسماعيل بن إبراهيم، وجنبوا إسماعيل بن إبراهيم، أي أنه ليس هناك من حفاظنا من يقارنه لشدة حفظه رحمه الله، أنا كان حافظا كبيرا ومتقنا، وكان يقال له إسماعيل بن علي كما، وكان يكره هذا الاسم، قيل أن علي هي اسم أمه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله إذا روى عنه قال: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وأبناؤه ثلاثة، أحدهم وهو الكبير إبراهيم وهو جهمي، إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي صاحب عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهو جهمي معتزلي، وأبوه كان إماما من أئمة السنة، لكن هو فارق أباه وفارق مذهب أبيه إلى مذهب جهم، وتعثر بعبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهذا يدل على أن الدراسة عند أهل البدع مؤثرة، وأن الرجل مهما كان في السنة أو في الخير أو أهله على السنة، لا ينبغي له أن يذهب إلى أهل البدع يدرس عنده، ولو كان يدرس نحوا أو يدرس غيره، يدرس عند أهل السنة خيرا له. فكثير ممن كان على السنة وذهب يدرس عند بعض أهل البدع بعض العلوم كالنحو أو كالأصول، فرجع بعد ذلك وتأثر به، فلهذا فهذا الرجل أهله كلهم سنة، ودرس عند هذا الكيسان كأنه يريد علم الكلام، فأضله الله على علم، فذهب وصار معتزليا، بل من أئمة المعتزلة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات. وأما أبناؤه الآخرون فهم على السنة وعلى الحديث، وكلاهما من مشايخ النسائي، وأحدهما أيضا وهو محمد من مشايخ الإمام مسلم كذلك. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وهو أيضا بصري بناني رحمه الله، وكان من حفاظ أهل البصرة ممن روى على عن أنس. وقال: مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب، وهذا كأنه على التفريق، وقد مشى بعض أهل البصرة على التفريق بين حدثنا وأخبرنا. وأما أهل المدينة وأهل الحجاز جميعا ما كانوا يفرقون بينها، بل استقر أمر أهل البصرة أيضا في عدم التفريق. وأما المتأخرون ففرقوا كما ذكر ذلك عبد الله بن وهب رحمه الله، فكان يجعلون حدثنا في السماع والتحديد، وأخبرنا في العرض عندما يعرض المحدث حديثه على شيخه فيقول أخبرنا، لكن غالب أهل المدينة وأهل الحجاز ما يفرقون بينها، فيقولون وهم عند العرب حدثنا، لأن أكثر سماع أهل المدينة وأهل الحجاز كلهم أكثر سماعهم بالعرب، يعرضون على الشيخ، ما يحبون الإملاء أو السماع أو الإملاء، وإنما يعرضون ما كان معهم من أجزاء على الشيخ، وهو يستمع إليهم ويؤيد ويصدقهم أو يسكت، كما كان يفعل عند مالك رحمه الله، كذلك كان يفعل الزهري وغيره، هذه كانت طريقة أهل المدينة. وأما أهل العراق غالبا فهم يحبون السماع، فيكونوا على طريقة سماعيات الشيخ ويحدث بنفسه بالأحاديث، وطلب إما أنهم يستمعون أو بعضهم يكتب، فكانوا ما يفرقون بين الصياغ، إلا كما قلنا أهل العراق كان بعضهم يفرق بين الصياغ، فيقول حدثنا في السماع وأخبرنا في العرض، بل بعد ذلك بعض أهل الكوفة يقول أخبرنا حتى في العرض والمناول، بل جاء بعض المتأخرين جعل أخبرنا حتى في الإجازة، وأما عند المتقدمين فهي قليل، أنا يطلقون أخبرنا على الإجازة، وأكثر من فعل ذلك أبو نعيم أو أقصد أبو اليمان الحاكم بن نافع، أبو اليمان شيخ الإمام البخاري، فإنه فعل هذا، فكان أخذ من شعيب ابن أبي حمزة، أخذ منه حديث، منها ما أخذه سماعا ومنها ما أخذه إجازة، ومنها ما أخذه إجازة، فكان يقول في كلها أخبرنا، وذكر أنه أي أبو اليمان ذكر أنه أخبر وعرض ذلك على الإمام أحمد، فقال له أحسنت، وجاء عن الأثرم وغيره أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا عن أبي اليمان، أنا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله الأولى أن يأتي بالصدق أو بالحق، أنا يأتي يقول مثلا ما سمعه يقول حدثنا واخبرنا، وما لم يسمعه وهو إجازة إما يقول أجاز لي وهو أفضل، أو يقول مثلا أنبأنا على ما قاله بعض العلم أنهم يجعلون أنباءنا في المناولة والإجازة، وهذا كان زمن الرواية، أما ما جاء بعد زمن الرواية فاختلطت الأمور، فكان كثيرا منهم يقول أخبرنا حتى في الوجادة، يقول أخبرنا وجادة أحيانا بدون إجازة، بل حتى في الإجازة العامة والإجازات الخاطئة يقولون أخبرنا، لكن بعد زمن الرواية الاعتماد ليس على السماع، أكثر اعتمادهم على النسخ، أكثر اعتماد الناس على النسخ، وأما السماع فكان في زمن الرواية أكثر الاعتماد عليه، أكثر من اعتمادهم على النسخ، فلهذا فلم يؤثر هذا الخلط في صيغ التحديث، فلهذا بعض الأئمة كان يحاول أنه يأتي بالصيغة التي جاء بها المحدث، مثل ما يفعل الإمام مسلم رحمه الله، فتجد أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، والبخاري أحيانا يفعل ذلك، وأيضا الإمام أحمد كثيرا ما يفرق بين من يقول حدثنا ومن يقول أخبرنا مثل ما فعل هنا. وأما بقية الأئمة فقليل من يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وبعض أهل العراق أو أهل المشرق، أقصد أهل المشرق، تجد أنه يلزم أخبرنا، أنا دائما يقول أخبرنا في إسحاق إبراهيم، وأيضا غالبا الإمام النسائي رحمه الله غالبا ما يقول أخبرنا. طيب، والمذهب المشهور وهو الذي عليه أكثر الأئمة أنهما سواء. حدثنا وأخبرنا قال حدثنا قال وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أخبروا حرام أن معاذا قال هذا الكلام قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده والأنصار يسمون حرام بالراء وأهل مكة يسمون حزام بالزاي أنا إذا رأيت هذا الاسم فإن كان من أهل مكة فهو بالزاي حكيم بن حزام وأما إذا كان في الأنصار فهو حرام ما يسمون حزام الأنصار وأهل مكة أيضا ما يسمون حرام يسمون حزام قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال فتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والحديث أخرجه النسائي في التفسير أي من سننه الكبرى فقال أخبرنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل به وهنا نقله الشيخ نقله من التحفة لأن النسائي السنن الكبرى ما كانت موجودة في زمن الشيخ رحمه الله. طيب هذا الحديث فيه بعض الفوائد وإن كان هذا الحديث في الصحيحين لكن ليس عن أنس وكذلك فيه زيادات ليست موجودة في الصحيحين وجاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين. وهنا في هذا الحديث أول مسألة استدل بالعلماء على جواز مخالفة النية ومعاذ كان يؤم قومه بعد أن يأتي ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أنه يؤمهم وقد صلى الفريضة فيجوز أن يكون الإمام مخالف لنية المأموم في الفرض والنفل وهذا مذهب جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يخالف الإمام يكون مثلا مفترضا والمأموم يكون متنفلا وإن كان هذا عند المشهور عند الحنابلة وأيضا مذهب الشافعي أنه لا يصح لكن الصحيح أنه صحيح لهذه الأدلة هم يرون أنه إذا كان الإمام نافلة والمأموم فرضا يجوز أما إذا كان العكس يقولون لا لكن الصحيح كله يجوز وقد جاءت المخالفة وأما حديث لا تختلفوا على إمامكم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فالمراد به في الأركان في الأفعال التي يعقدها لا يتقدم عليه وإنما يكون متابع وهذا الذي دل عليه الحديث فقال حديث أبي موسى كذلك حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا يدل على أن هذا الحديث في متابعة الإمام في أفعاله وليس المراد به في النية، فلهذا جاءت الأحاديث بجواز صلاة المتنفل للمفترضين، وأيضا كذلك جواز صلاة المفترض بالمتنفلين. ومن ذلك هذا الحديث، معاذ كان متنفلا فصلى بالمفترضين، كذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه الإمام أبو داود عندما صلى فدخل رجل في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلي مع هذا؟ فهذا أيضا يدل على جواز الأمر سواء كان هو إماما أو مأموما. وأيضا حديث أبي ذر في صلاة بل جماعة من الصحابة في الصلاة مع الأئمة الذين يؤخرون الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فهي لك نافلة. صل الصلاة معهم أو صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فهي لك نافلة. فهو منتفل متنفل وهم مفترضون، فهذا كله يدل على جواز الأمرين سواء كان الإمام مفترض أو هو المأموم متنفل أو العكس. وهذا الحديث أيضا يدل عليه، وأن اختلاف النية ليس له دخل في حديث لا تختلف عليه. فهذا الحديث أيضا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فدخل هذا الرجل وهو حراب وهو يريد أن يسقي نخلة، وجاء في الصحيحين وخاصة في البخاري أنه أراد أن يعطي علفا لناضحه، يعطي علفا لناضحه، أن يعطي الخيل يعطيها طعامها لأنه جاء وقتها. ولما دخل مع معاذ تأخر في الصلاة، قال وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم. وهذا الاختلاف والقصة واحدة، أحيانا يكون بعض الصحابة مثلا يحكي على ما فهمه من القصة وعلى ما وصل إليه من القصة فيحكي على ما وصل إليه، وذاك أيضا الصحابي يحكي على ما وصل إليه وما بلغه من هذه القصة أو ما شاهده وما سمع به في هذه القصة. فلهذا تجد أحيانا هذه الاختلاف في الروايات، وقد أجمع العلماء علماء الحديث وغيره أن هذا لا يعل الحديث ولا أيضا إلا إذا كان فيه حكم، إلا إذا كان فيه حكم والحديث جاء بلفظ وليس بحكاية فهذا هنا يرجحون، وإلا إذا كانت الأمر فيه حكاية فكله صحيح، وقد يكون يحمل ذلك على ما ذكرنا على أن كل صحابي ذكر ما سمعه أو شاهده في هذه الحادثة. فقال فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. وهنا لو كان معنى لحق بنخله يسقيه سيكون صلاة غير صلاة العشاء، والذي جاء في الصحيح أنه صلاة العشاء، وأيضا كما قلنا جاء في الصحيح أنه أراد أن يعطي علفا لناضحه، وهو أقرب إذا كان في صلاة العشاء، أو أنه يحمل كما ذكر الحافظ على أن الأمر حصل أكثر من مرة. قال فلما قضى معاذ الصلاة قيل له: إن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. وهذا ليس من باب الإفساد، هذا الإخبار ليس من باب النميمة ولا شيء، وإنما أرادوا أن يأتي معاذ بحكم في هذه المسألة، أو هل فعل حرام صحيح أو ليس بصحيح، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أقصد ابن مسعود نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليه ذاك الرجل فهذا لأجل المصلحة. قال ولحق بنخل يسقي، قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقيا نخله. وهذا قاله معاذ رضي الله عنه إنما لما تقرر عند الصحابة أن الرجل ما يتهاون في الصلاة إلا وفيه شيء من النفاق، وفيه شيء من النفاق، وأراد هنا النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، فيحمل على هذا. أو أنه كما قلنا لأنه رجل مفرط في الصلاة، ولا يفرط في الصلاة رجل على السنة وعلى أيضا كذلك الخير، فلهذا اعتقد معاذ بهذا، وهذا من باب التأويل، فيعذر الشخص لأجل هذا، مثل ما قال عمر في حاطب بن أبي بلتعة: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فهذا لما تقرر عنده أن مثل هذه الأمور قد تكون نفاقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلهذا كما قلنا معاذ قال بهذا لأجل ما تقرر عنده رضي الله عنه. فلما جاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك أنكر على معاذ، أنكر على معاذ، قال: فتان أنت يا معاذ. وفيه أنه يجوز للعالم أن يشتد على بعض أصحابه وهو يعلم منه أنه لا يتأثر بذلك، ولأجل أن يكون عبرة لغيره، أن يكون عبرة لغيره فيشتد عليه بالكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك، حتى جاء في الصحيحين في حديث أبي مسعود أنه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أتأخر في صلاة الفجر من أجل فلان، إني لا أتأخر في صلاة الفجر من أجل فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى غضب غضبا لم يغضب مثله، أو قال: ما رأيته غضب مثله، فقال: إن منكم منفرين. فلهذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ فقال: فتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، لا تطول بهم. وفيه أن الإنسان ينظر ويراعي من خلفه من المصلين، فلا ينبغي أن يطول على من لا يتحملون التطويل، والأفضل للإنسان أن يصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إن كان مثلا هناك شيء من التطويل في بعض الصلوات مثل الفجر وغيرها، فيراعي المأمومين، يراعي المأمومين ولا يطول عليهم كثيرا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، فإذا قرأ مثل هذا كل يوم سيطول على الناس ويشق عليهم، لكن يحاول أنه أحيانا يفعل ذلك، يفعل هذه السنة أحيانا، ويحاول غالبا أن يكون أو أن لا يشق عليهم، ويأخذ من السنة الأخرى. مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا، ويقرأ من طوال مفصل، يقرأ من طوال مفصل قاف وما دون وما بعدها إلى عمة، فيختار من هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بها في صلاة الفجر. وأحيانا يأخذ مثلا من السور الأخرى يقرأ ما تيسر له، وإن شاء قرأ أحيانا مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقرأ الصافات، يقرأ غيرها من السور يقسمها في الركعتين على حسب تحمل الناس. فينبغي على الإمام أنه يأخذ السنة وكذلك يراعي الناس، يأخذ السنة ويراعي الناس. وأيضا الآن أكثر تجد بعض الأئمة أكثر ما يقرؤون مثلا بعض الآيات من السور، يقرأ مثلا بعض آيات من هذه السورة، بعض آيات من هذه السورة، وهذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة ويكملها إما في الركعة الثانية أو يقرأ بسورة في الركعة الأولى ويقرأ بسورة في الركعة الثانية. لكن من فعل هذا أحيانا ما في شيء، لكن لا يجعله دائما ويلتزم بالسنة أفضل. مثلا الآن صلاة العشاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير أواسط المفصل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير أواسط المفصل، بل قال لمعاذ اقرأ باسم ربك الأعلى والشمس ضحاها ونحوها من السور، واقرأ والليل إذا يغشى وغيرها من هذه السور التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها في صلاة العشاء. وأيضا ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها في صلاة العشاء. لكن إذا مررت مثلا بكثير من المساجد الآن تجد غالبا في صلاة العشاء ما يقرأون هذه السورة، غالبا يقرأون بعض الآيات من هذه السورة، بعض الآيات من هذه السورة. وكما قلنا أن هذا ليس فيه مانع، لكن ليس على السنة، وخاصة المداومة على هذا، وإنما السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه كان في صلاة المغرب يقصر، وفي صلاة العشاء يقرأ بأواسط المفصل، وكذلك في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل، وأما الظهر فكان يقرأ بالشمس وضحاها ونحوها، والعصر بنصف من ذلك. فهذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وكذلك تدل عليها الأدلة المتكاثرة في التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فالالتزام بالسنة أفضل، وأحيانا يراعي الناس إذا كان هذا سيشق على الناس، ولو كان فيه شيء مثلا من التزام السنة يحاول يخفف أحيانا ويطول أحيانا بحسب المصلحة، ويكون الإمام فقيها في ذلك. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، وهناك فوائد أخرى لكن نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.